صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ماتت التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا، ماذا يهيجك لو صبرت لوقعة الطفيل فظيعة، حيث الحسين على الثرى وحسينا خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلت آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعة، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلاو ربوعا، عجل يا ابو صالح أسل سيفك على القوم وانشر الراية بالعجل واكشف هالهم، عجل يا ابو صالح أسل سيفك بهمة، جداك غريب الدار غسل بفيض دم، عطشان ضامي والنهار يجري بيمه، صدرا على الرمضة وبخيل الشرك محطوم، عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيامكم بالنار وجهها وبيها مخدرتكم يا حجتي الباري بعجل ليفوت دمكم نسوانكم راحوا سبايا في يد القوم عجيل ولا تنسى غريب الغاضري والجثة اللي رددت هالأعوج والحرة اللي دشت المجلس حسرة بلي اقناع تبكي والدمع مسجون صح ونادي وحسينا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد نبدأ بالمسألة الفقهية من فاتته الصلاة فكيف يكون قضاؤها يسأل عن آخر وقت الفوات هل كان مسافرا أم كان حاضرا مثال إذا مثلا أذان المغرب الساعة 5:30 فيسأل باب المثال ده ترى ساعة 5:30 يسأل عن آخر 10 دقائق ساعة 5:15 مثلا الساعة 5:30 هل 10 دقائق الأخيرة في الوقت هل كنت مسافرا أم حاضرا إذا قال أنا ما قبل 5:15 من أذان الظهر إلى 5:15 كنت مسافر هالربع ساعة جيت البلد بس ما قدرت أصلي حتى انقضى الوقت يقول له ما دام أنت آخر وقت الفوات الربع ساعة كنت حاضر في بلدك تقضيها تماما زين لو كان آخر الوقت مسافر ما صلى إلى الساعة 4 مثلا ثم عرض إلى سفر سافر وهو مسافر انتهى الوقت انقضى الوقت فآخر الوقت كان هو مسافر هنا يقضيها قصرا أينما كان طبعا هذا في حال بعض الوقت وبعض الوقت مسافر وبعض الوقت حاضر إذا كان كل مسافر قلنا يقضيها قصر إذا كان كل الوقت تمام يقضيها تمام كما تقدم هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية صلوا على محمد وآل محمد في سورة آل عمران قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين المفردة القرآنية التي نعرض لبيانها حصور ما معنى حصور من الحصرة والحصرة موضع المحاصرة الله عز وجل يبشر زكريا أن راح يجيه ولد هذا الولد هو يحيى مصدقا بكلمة من الله، ووصفه القرآن أنه سيد وأنه حصور وأنه نبي من الصالحين. ما معنى أن يحيى حصور؟ المعنى المشهور اللي في الأذهان يعني ما تزوج فيقال عنه حصور، لكن الحصور في الواقع مو معناها يرادف عدم الزواج، لا مو صحيح. الحصور وصف يحيى يعني حصر نفسه عن الملذات والشهوات التي تؤدي إلى حب الدنيا. والقرآن الفرض أنه جاي يمدحه، يقول أنه الشهوات والملذات اللي يعرف يحيى هذه إذا أخذ بها حتى لو كانت محللة ستجعل للدنيا حب في قلبه يبتعد عنها، اللي منها الزواج. وما واحد يقول والله أنا بصير مثل يحيى بن زكريا ممتنع عن هذا الأمر حتى لا يقع حب الدنيا، يكون للأشخاص العاديين غالبا ترى نقض للغرض، لأنه بدل ما أنه يتزوج وعف نفسه بيقول ما راح يتزوج وبيعرض نفسه للمحرمات. بالنسبة إلى النبي الأمر يختلف، نبي الله يحيى الله يمدحه بهذه الصفة اعتبار أن أمور محللة ما يأخذ بالحلال حتى لا يقع حب الدنيا في نفسه. وهذا درس إلى كل واحد في هذه الدنيا، لأن الأمور المحللة من حيث هي مثل ما يقولوا هي حلال، لكن بعض الأمور اللي هي حلال الأخذ بها يفتح باب المحرم أو يمكن أن تنقلب إلى محرم. أهل الورع والتقوى يتقون ويتورعون حتى عن بعض الأمور المحللة. يقول كيف يتقي ويتورع عن بعض الأمور المحللة؟ إيه يعرف أن الشيء حلال، لكن يقول أنا هذا الحلال إذا أخذته أعرف هذه النوعية من هالأمور المحللة يمكن تفتح لي أبواب الحرام، فما يرتكبها تورعا وتقوى. الله مدح يحيى بذلك أنه حصر نفسه عن الملذات والشهوات حتى لا يقع حب الدنيا في قلبه، إذ أن حب الدنيا كما يقول أمير المؤمنين رأس كل خطيئة. هذه المفردة القرآنية، صلى على محمد وآل محمد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تقدم الكلام عن الأدب الذي يعم صوم الصائم الذي يريد صوما تاما، وهو صمت الداخل. قلنا صمت الداخل يعني مركز الإرادة يكون مضبوط ومجمد تجاه الغرائز، تجاه الشهوات، تجاه الملذات. قلنا هذا الصمت بالمعنى الأعم اللي ذكر في رواية الإمام الصادق، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو صمت الداخل. بعد هناك صمت بالمعنى الأخص، وهو الذي يتناول اللسان. السؤال الذي نفتتح به الكلام، لماذا في روايات آداب الصيام يؤمر دائما الصائم بأن يحفظ لسانه؟ لماذا هذا التكرار؟ أفرض لماذا هذا التركيز؟ لأن ذنوب اللسان تختلف عن غيرها بعدة اختلافات، وهذا أمر مهم يلتفت إليه. بعض الذنوب مرتبطة بالمكان، يعني إذا وجد في هالمكان أذنب، مو بوجوده في هذا المكان يعني يتاح إلى في هذا المكان. وبعض الذنوب ترتبط بالزمان، هذا الوقت يتسبب في أنه ينفتح لخيار الذنب. وبعض الذنوب ترتبط بالعمر، تغلب عند الشباب وتضعف عند المشيب. فالذنوب بعضها يتأثر بالمكان، من حيث أنه يتهيأ إلى لولا، وبعضها يتأثر بالزمان، وبعضها يتأثر بالعمر، وبعضها ذنوب اللسان ما تتأثر بشيء. من الصغير من الكبير، في البيت برا البيت، في النهار في الليل. ولهذا لهذه الخاصية لذنوب اللسان جاء التأكيد عليها، انتبه لذنوب اللسان لأنها تتأتى من كل أحد. ذنوب اللسان وحفظ اللسان بالنسبة للصائم مطلوب منه بشكل أقوى أكثر من غيره، يشدد عليه. نذكر ثلاثة مقاطع من الرواية اللي نتحدث عنها لهذه الليالي الأربع، ونختم الحديث عنها هذه الليلة، الرواية عن إمام الصادق سلام الله عليه. نأخذ ثلاثة مقاطع من الرواية. يقول إلزموا الصمت والسكوت، يقول لمن للصائمين إلزموا الصمت والسكوت. طبعا أنت تعرف إذا ذكر واجب أو مستحب ما بيقول إمام إلزم الصمت والسكوت عن الذكر الواجب، أو إلزم الصمت والسكوت عن الذكر المستحب، وإنما يريد أن يقول لازم تاخذ حاله تطغى على الصائم، حالة السكوت والصمت عن المباحات. يقول يعني شلون الله أباح لي؟ نفس الرواية يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لازم يختلف حال الصائم وقت الصوم عن وقت الفطر. ما هو الاختلاف المطلوب؟ قال لازم يكون عليك خشوع الصائمين، مظاهر الصوم واضحة على كل تصرفاتك، من ذلك حتى الكلام. مستحب سوي، واجب سوي، مباح ما إله داعي. يقول من آداب الصائم يسكت حتى عن المباح اللي ما إله داعي، حتى يظل محافظ على هيبة الصوم في نفسه. بعد فرق بين الصمت والسكوت تقدم ما نعوده، الفرق بين الصمت والسكوت. العبارة الثانية، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب. الإمام ما قال فلا تكذبوا، ليش؟ لأن لا تكذبوا يعني لا تباشروا الكذب، أنت يا المتكلم أثناء الكلام لا تجيب كذب، لكن حفظ اللسان عن الكذب أعم من مباشرة اللسان للكذب، لأن ذنوب اللسان بعضها بالمباشرة، يعني الإنسان هو قاعد يتكلم وقاعد يذنب، وبعضها بالتسبيب. أمثل لك المثال، الآن ده اثنين قاعدين ساكتين اثنينهم، واحد منهم عنده موقف وكره لشخص من الأشخاص، عنده وياه مشكلة، فهذا اللي قاعد وياه يدري إذا يذكر إلى فلان بيبدي اغتابه. كيف يعني؟ يعني لو يقول له، بس يقول له والله اليوم أنا طالع من البيت ولا فلان مار وقف سلم علي سألت عن أحواله قال تمام، هذا ما فيها شيء، لا هي استغابة ولا هي نميمة ولا فيها شيء، لكن يعرف أنه إذا قال هذا الكلام إلا قدامه عنده موقف ويا الشخص كأن يمسل منه ملف فلان حتى يبدي يتكلم عليه، هذا ذنب بالتسبيب، يدري أنه سوف يغتابه ويكون هو السبب في اغتيابه. هذا حفظ اللسان عن الغيبة، حفظ اللسان عن مباشرة الغيبة، حفظ اللسان عن التسبيب للغيبة. لكن إذا قال لا تغتب يعني لا تباشر الغيبة، لكن احفظ لسانك عن الغيبة تشمل الأمرين. العبارة الثالثة، فاجتنبوا قول الزور والكذب والفري والخصومة وسوء الظن والغيبة والنميمة. سبعة أمور، كل أمر يحتاج إلى تفصيل، بس ناخذ أمر حتى نسد الكلام هذه الليلة حتى ننتقل إلى موضوع آخر. قول الزور في الروايات، اجتنبوا قول الزور هم في الآيات، قول الزور هو الغناء، ولكن الغناء هو أجلى مصادق قول الزور اللي بيّنتها الروايات، اللي قول الزور اسم يعم كل كلام محرم بالباطل. الغناء هذا بعد من أجل مصادق قول الزور، لكن ويا أهم الغنى الفحش الكذب كله يدخل تحت قول الزور. قول الزور ذنب باللسان باعتبار قول، والقول آلته اللسان، فهو من ذنوب اللسان. غالبا يكون قول الزور فيه حقان نقضهما صاحب الذنب، حق الله لما نهى هو خالف، وحق للناس. غالبا يكون قول الزور في حق لله وحق للناس. حق الله بالمغفرة والتوبة، يمكن الواحد يحصل على المغفرة عبر التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، بس حقوق الناس هذه ما تروح، حقوق مالية أو حقوق ترتبط بالعرض. ولهذا اللي يتوب من شيء إذا كان هذا الشيء في حق للناس لازم يروح. إما يتوب عن الغيبة، إذا اغتاب فلان روح قل له اسمح لي أنا اغتبتك، ذكرتك بما تكره، فما يسقط حق بتوبتك واستغفارك إلا هو يتنازل هذا الشخص. والمشكلة في الوقوع في الأعراض أن التنازل صعب من الطرف الثاني، يعني حتى لو رحت قلت له إذا هذا البعيد زين وقع في عرضه وأهل بيته وقدح في عرضه وأهل بيته، تنازل ذاك صعب، يعني حتى لو هو شوية يعني أخذ على روحه وراح واستسمح، المشكلة وش يرضي ذاك؟ لهذا الأمور المرتبطة بالأعراض أمور خطيرة. السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، مرجع الشيعة في زمنه، مرجع الطائفة كان، يقول واحد من العلماء كنت عند تل الزينبي في كربلاء، والسيد أبو الحسن طالع من حرم الحسين سلام الله عليه مع جمع من مرافقيه، واحد رجال واقف يقول أنا بلحق هذا السيد وبشتمه وبئس الشتيمة. قعدت أطلع شي يسوي السيد، إجا صار يشتمه والسيد أبو الحسن يمشي ما يلتفت إلى أصلا، حتى وصل إلى الدار وهو يشتمه شوية ورجع وهو يبكي نادم، مثل أنا قصة كنت رحت تشتم ورجعت تتصيح. قال لي أنا من وصلت إلى البيت اللي فيها أبو الحسن الأصفهاني، قال لي انتظر، دخل أخرج مبلغا من المال وقال لي في كل مضيقة أقصدنا ولا تقصد غيرنا فإني أخاف أن لا يعطوك، أنت واحد أبو لسان في كل مرة تضيق بك الحال تعال لي لا تروح لغيري يمكن ما يعطوك. ثم قال لي الشتيمة اللي في شخصي أنا أتجاوز عنها، لكن أرجوك لا تشتم عرضي وأهل بيتي، أنا لا أتحمل ذلك. وهي صفة من صفات بني هاشم وصفة من صفات العلويين الطالبيين، يقول أنا توقع في كلام شتيمة زوجتي بنتي أمي هذا ما أقبله، بس واحدة من بني هاشم شتمت في مجلس وما أكو واحد يدافع عنها وما يمكن تنذكر إلى هاشم وتشوفه مرتاح. يقول يزيد إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، قالت بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك. قال لها كذبت يا عدوة الله، شجاوبة. قالت له يا يزيد أنت أمير مسلط تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، مجلس يزيد مخدرة حيدر الكرة من غير الأروان تصفق اليمنى بلي وسجادهم واقف ودمعة فوق لخده مريض جسمه من تحيل من ثقل القيود وزينب تنادي ليت دهري بالولي عود وتعود دالتنا وترجع ذيك لو طار بعد يا زينب فصلش كان حالش وشلون صرتي قالت أنا الذي ما سمعت الأجناب لي صار ومن حال خدر رجال ما ترهب من الموت وبيت النبوة ما جرى مثل بالبيو وعندي اخوان تهزم العسكر الجرايار لو ردت ازور المصطفى وياي حيدا كل اخوتي عندي احول سيوف تشهى وما واحد الشخصي من الاجناب ينظر بهالحال من داري الى مسجد المختار وصاحب الغيرة يخمد انوار القنادي خايف علي تنظر الشخصي الرجاء ليته يعاين حالتي بمجلس الضليل ليته يعاين حالتي بمجلس الضليل عقب المعزة يا علي دهر علي جار ايش صار يا زينب تقول لي يا علي يا علي يا علي يا علي جار الدهر وفن رجالي والصناديد ما ظل لي غير العليل وناحلة القيد وتالي زمان بيسر حسرة بمجلس يزيد تالي زمان بيسر حسرة بمجلس يزيد وانا العزيزة مخدرت حيدر الكرة ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا وقوف بنات الواحد إلهي بمحمد وآل محمد صلى على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله أخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا اشفي مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا موت المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات